فيقول جابر رضي الله عنه في حديث الطويل
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هذا في مشروعية استقبال القبلة في الدعاء يوم عرفة فيما يسمى بالدعاء الجماعي، هذا ما له أصل، هذا أقرب للبدعة. كثير من الناس يدعون جماعي وبعضهم بالميكروفونات ويزعجون الناس يشوشون عليهم، هذه من البدع المحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا وحده والصحابة حوله ولم ينقل أنه دعا وأمنوا، لو كان هذا مشروعا ففعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف أيضا عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يدعون دعاء جماعيا، لكن بعضهم يحتاج بأن بعض الحجاج لا يعرف كيف يدعو. وقل الأمر في هذا سهل، يعني إذا لم يستحضر دعاء دعا بما يتيسر نقول ادعو بحاجتك، ابدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وادعو بحاجتك بالمغفرة والرحمة ولوالديك وأولادك وأقاربك والنجاة من النار والفوز بالجنة إلى غير ذلك من المعاني والأمور العظام. وإذا لم تستحضر دعاء، بعضهم يقول لو دعوت من نفسي أدعو 15 دقائق وينتهي الدعاء. وإذا انتهى الدعاء هلل، خير ما قلته عن النبيون من قبلي إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو استمررت على هذه الدعوة هذا الذكر لكان خيرا عظيما، وتدعو أثناءه بما يدور في بالك ويحضرك من الدعاء، أو يأخذ كتابا لا بأس من الكتب التي فيها أدعية واردة في القرآن وفي السنة، أو عموم الأدعية الطيبة ولم تكن واردة ولو لم تكن واردة فلا بأس أن يقرأ، لكن يحاول يستحضر المعنى حتى يكون دعاء من قلبه. ومن الأمر فيه سعة وسهولة والدين يسر، فهذا الدعاء الجماعي أقرب البدعة. وإذا كان في رفع صوت حرم بلا شك لما فيه من التشويش على الناس والتلبيس عليهم، إنسان كيف يدعو وهذا يدعو حوله بميكروفون أبقى ساعة وأكثر وقد شوش على الناس ولبس عليهم، هذا فيه جناية على الحجاج. النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا سرا، ولذلك لم ينقل من دعائه شيء، لم ينقل الصحابة شيء من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، لأنه لم يكن يرفع صوته بالدعاء. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، في بعض الحديث ورفع يديه، استقبل القبلة ورفع يديه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. يعني هذا فيه تأكيد الغروب وأنه لا يجوز الدفع حتى يتيقن من الغروب، فإذا شك الغروب فإنه لا يجوز الدفع حتى يتأكد من الغروب. تذهب الصفرة قليلا والقرص يتأكد أن الغابة كله كاملا ثم يدفع، تأكد من الغروب. وهذا لأجل مخالفة ما عليه المشركون، كانوا في الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، حينما تكون الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني إذا لامست الشمس رؤوس الجبال دفعوا، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى غربت الشمس. هل الدفع قبل غروب الشمس جائز والبقاء إلى الغروب أفضل، وإلا نقول يجب البقاء إلى غروب الشمس ويحرم الدفع قبل الغروب؟ نقول الصواب أنه يحرم الدفع قبل غروب الشمس. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدفع قبل الغروب؟ نقول لا، ليس فيه نص في هذا، لكنه يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه بقي حتى غربت الشمس ولم يدفع إلا بعد الغروب، مع أن الدفع قبل الغروب أيسر، أنهم كانوا يسيرون على الإبل وفي تلك الليلة ليس فيه قمر، ليلة العاشر القمر تأخر في الظهور فيسيرون في الظلام، ولا شك أن السير في النور قبل أن تغرب الشمس أيسر من السير في الظلام. ومعلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن. أنه مخالف لهدي المشركين، وهذا أيضا مقصود قول عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فوضع كل شيء من جملته هذه المسألة ويدفع قبل الغروب من هدي الجاهلية. ولذا اشتهر عند كثير من أهل العلم أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع أن عليه دما، لأنه ترك واجبا واجبات الحج. وعد واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. ومن خرج ثم رجع فلا حرج، الإنسان قد يعرض له عارض حاجة ويخرج من عرفة لأن يأتي بطعام أو ما شابه ذلك ثم يعود، يخرج قبل الغروب ثم يعود، هذا لا حرج عليه. لكن إن خرج قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. بعضهم يقول إذا لم يعد قبل الغروب، هذا مشهور من المذهب أنه إذا رجع قبل الغروب فليس عليه شيء، وإن رجع بعد الغروب فعليه دم، لأنه رجع قبل، لأنه رجع بعد الوقت المسنون. وبعضهم يقول إذا رجع ولو بعد الغروب فليس عليه دم، لأن الوقت في وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فلا فرق أن يرجع قبل الغروب أو بعد الغروب، فلا يستقر الدم إلا على من لم يرجع خرج ولم يرجع. أو أنه بعض العلماء يرى أنه إذا خرج متعمدا بدون نية الرجوع فإن عليه دم ولو رجع، أنه تعمد ترك الواجب بمجرد الخروج يلزم الدم لكن بدون نية الرجوع. خلاف من خرج قليلا ثم رجع، قد تحصل حاجة يخرج مثلا يخرج السيارة يوقفه خارج عرفة ثم يعود، أو يخرج شراء حاجة ثم يعود، أو يعني إحضار غرض من السيارة أو ما شابه ذلك، قد يكون هناك حاجات يخرج قليلا لحاجة بنية الرجوع ثم يرجع، هذا لا حرج عليه. وإن كان الأفضل عدم الخروج، لكن إذا خرج بنية الرجوع ليس عليه شيء. لكن في قولان: أن القول الأول أنه إذا خرج ورجع ولم يرجع إلى الغروب عليه دم، والقول الثاني أنه إذا خرج ورجع ولا بعد الغروب ليس عليه دم، والقول الثالث أيضا أنه إذا خرج لازم الدم مطلقا إذا خرج بغير نية الرجوع. إنسان خرج تعمد المعصية ثم ندم ورجع يرون أن عليه دم. لكن على كل حال إذا حصل فيه خلاف في وجوب الدم وليس فيه دليل واضح على إيجاب الدم، فنأخذ بإيش؟ بالأشد ولا بالأيسر؟ بالأيسر، لأنه يعني الأصل براءة الذمة، ولا ينبغي التشديد على الناس بكثرة الدماء، عليك دم عليك دم. لا، يعني ينبغي للمفتي ألا يلزم بالدم إلا في الأمر الواضح الذي فيه دليل واضح، ما ترك واجبا من واجبات الحج يعني تركا واضحا فهذا يكون عليه دم. أما إذا كان في المسألة خلاف واحتمال وليس بدليل واضح فإن نقول الأولى عدم الإلزام بالدم، وقال استغفر الله ولا تعود، ولكن لا يلزم بالدم. إذن من الذي يلزم بالدم هنا؟ أو متى يلزم بالدم؟ إذا خرج ولم يرجع، إذا خرج ولم يرجع، فإن رجع قبل الغروب أو بعد الغروب فأنا نقول لا حرج، يعني استغفر الله لكن ليس هكذا، لا يجوز الخروج قبل الغروب متعمدا بدون حاجة وبدون نية الرجوع، هذا حرام. لكن نقول استغفر الله ولا تعد، لكن لا نلزمه بالدم، لا نلزم بالدم إلا من خرج ولم يرجع، لا قبل الغروب ولا بعد الغروب. في ناس كثيرون جدا من الحجاج يبقون في بطن عرنة، تعلمون في جسر في الوادي طريق السيارات، تحت هذا الجسر فيه ظل وأرض نظيفة رملية نظيفة، في الحجاج يبقون تحت هذه الجسور إلى الغروب ثم يدفعون، وبعضهم يدفع قبل المغرب ساعة ونص ساعة يتحركون. هذا الذي بقي في هذا المكان إلى أن غرب الشمس ثم انصرف، هل يصح حجه أم لا؟ لا صح، وهذا من الخسارة الفادحة، وهذه مغبة الجهل. يأتي بعيد من باكستان من الهند من بلاد بعيدة، ثم يكون بينه وبين عرفة كم متر؟ أقل من 100 متر، يعني وادي عرنة عرضه ما يجي 100 متر تقريبا، وهو في الوادي ويرى عرفة أمامه 50 متر أو أقل أو أكثر عرفة أمامه، ويبقى في هذا المكان إلى غروب الشمس. والأمر من ذلك أنه يمر بهم أحيانا بعض الدعاة من الوزارة وينبهون بالميكروفونات باللغة العربية وباللغة الأردية، لأن الغالب اللي يبقون من الهنود وباكستان ينبهون عليهم، وقل من يدخل منهم يسمعون التنبيه ويبقون في هذا المكان إلى أن ينصرف. هذا من الخذلان العجزة، إنسان جاء من بعيد ودفع أموالا طائلة حمل المشاق ثم يرجع بدون حج، وما بينه وبين عرفة إلا قليل، فلا شك أنه من الخذلان ومن مغبة الجهل بأحكام الإسلام، يفوت الإنسان خير عظيم بسبب جهله بهذه الأحكام وعدم قبول قول الناصحين، ينبه ولا يقبل. يمكن هذا لو نظرت في حاله تجد عنده شركيات، يمكن يعني خذل بسبب أعماله السيئة، يجد أنه من عنده بدع وخرافات وشركيات، ربما لو نظرت في عقيدته لوجدت أنه يخرج من الإسلام ببعض البدع والخرافات والشركيات، هذا خذل من الأصل، مخذول في العقيدة، حتى لو حج لم ينفعه حجه وعنده شرك أكبر عياذا بالله. قال وأردف أسامة خلفه، ماذا تفهم من هذا الفعل؟ يعني لماذا أردف أسامة بالذات؟ لم يردف الفضل ولا أردف غيره من أقاربه، إنما ولا الحسن ولا الحسين، وهو من أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، أردف الأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. ما الحكمة من هذا الإرداف؟ أي هذا ما كان على الجاهلية من الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أنهم كانوا يحتقرون العبيد والموالي، وأسامة رضي الله عنه مولى، لأن أباه كان عبدا ثم عتق، فأسامة مولى، وهو أيضا أسود اللون وأفقس الأنف لأن أمه حبشية رضي الله عنه، أم أيمن من الحبشة، كانت أمة للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها وزوجها زيدا، فجاءت بأسامة فجاء على أمه أسود أفطس، لكنه من خيار الناس رضي الله عنه، من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أردفه. وجاء في بعض الحديث أنه طلبه لما أراد الدفع، قال أين أسامة؟ فإذا هو متغيب ببعض حاجته، فانتظره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء، وحتى شق على بعض الناس طول الانتظار، فالناس يعني اللي ما يعرفون أسامة سيكون له وقع عظيم في قلوبه، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع العظيم ينتظر رجلا لا يعرفونه، من هو هذا الرجل الذي ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة؟ فلما أقبل فإذا هو مولى وأسود وأفطس، لكن هذا لا يضر ولا ينقصه، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم به فإنه من صالحيكم، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وأمره على الجيش الذي أرسله إلى الشام، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ليس معنى أن أسامة أفضل من بكر وعمر، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأن أباه قتل في مؤتة، فمن أجل أن يطلب ثأر أبيه فيكون أقدم في الجهاد وأشد بأسا من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إنه لها لخليط، يعني زيدا، وإن هذا لها لخليط، يعني أسامة رضي الله عنه. إذن هذا من هدم ما كان عليها الجاهلية من الكبر واحتقار العبيد والموالي. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده السكينة، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. هذا في مشروعية الدفع بهدوء وعدم إصرار وعدم مضارة للآخرين، لأن الجمع كثير والناس مشتاقون للدفع، فقد يتسابقون تزاحمون حتى يحصل ضرر لبعض الناس، ولا سيما أنهم دفعوا بعد غروب الشمس حلول الظلام، فالسرعة والتزاحم قد يكون سببا لضرر البعض. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على السكينة وعدم الإسراع، لأن عبادة، الدفع عبادة، اشتغل الحاج بالتلبية يكثر منها في الانتقال والتنقل بين المشاعر، ويحرص على السكينة أنه في عبادة، ليس قد يقول السباق بسرعة أيهم يصل أول. ومع السيارات اليوم أيضا أخطار كثيرة وخطيرة، ربما يدهش بعض المشاة لكثرتهم في الطرقات، الواجب أن يسير بهدوء سكينة ومكثرة من التلبية مستشعرا للعبادة. شنق للقصوى الزمام حتى نرسل يصيب مورك رحلة، يعني طرف الرحل من شدة جذب الزمام لئلا تسرع، ويشير بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة. ما الذي نصب السكينة؟ السكينة، ها؟ إيه. نعم، هذا سمى الإغراء، منصوب بفعل مقدر تحت فعل محذوف تقديره إلزموا السكينة، مثل قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة، ناقة الله وسقياها، أي اتركوا ناقة الله، فعل محذوف يقدر بما يناسب السياق. كلما أتى حبلا من الحبال وهي مجتمعات الرمل الصغيرة أرخلها الزمام حتى تصعد، أرخلها قليلا حتى تصعد، أن يحتاج إلى عزم حتى تصعد هذا المرتفع، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا وصح ما ورد في صلاة المغرب والعشاء أنها بأذان واحد وإقامتين، أما ما ورد من الروايات فإنه خطأ، هذا صح الرواية. جاء في بعض الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاها بأذنين وإقامتين، وبإقامتين بدون أذان، أو بأذان إقامة واحدة، كل هذه حكم على العلماء بأنها خطأ، وأن الصواب ما في هذا الحديث. مثل الظهر، الظهر لم يرد فيه روايات أخرى، أذان وصلاة ظهر وعصر، أذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر، أذان واحد وإقامة لكل صلاة، لأن الصلاتين مجموعتين كالصلاة الواحدة، فيؤذن أذان واحد، ما حاجة لأذانين، أنه جمع بين الصلاتين فصار الوقت واحدا، إذن يؤذن أذانا واحدا، لكن لابد من إقامة لكل صلاة، أن الإقامة لإعلام الحاضرين والقيام إلى الصلاة، فكل صلاة لها إقامة، إذن هذا صح ما ورد، وكل ما خالف هذا فإنه يضعف ولو كان في الصحيح. واختلف العلماء رحمه الله لو وصل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل مزدلفة متى؟ بعد دخول وقت العشاء، لأن السائر من عرفة بعد غروب الشمس على البعير لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء، لأن المسافة من عرفة إلى مزدلفة كم؟ تعرفون قرابات 7 كيلو تقريبا، 7 كيلو على البعير تحتاج إلى أكثر من ساعة، يعني ساعة ربع إلى ساعة ونصف، ومع أنه لم يسر ويتحرك من الغروب مباشرة انتظر بعض الوقت. فإذا هذا هو يعني الوقت الذي يستغرقه في قطع هذه المسافة على البعير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، لكن لو وصل الإنسان قبل دخول صلاة العشاء، السيارات اليوم بعض الناس يصل في نصف ساعة أو في أقل، بعضهم يصل في ثلث ساعة، وبعضهم على الدباب يصل في يمكن 10 دقائق. طيب إذا وصل ماذا يصلي؟ بعض العلماء يقول إذا وصل قبل صلاة العشاء فإنه لا يجمع، صلي المغرب ثم ينتظر، وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء، لأنه لا حاجة للجمع وهو نازل، الأفضل عدم الجمع، لأن الجمع في مزدلفة سببه ماذا؟ هل هو النسك ولا السفر؟ السفر سببه السفر. أما الجمع في عرفة سببه السفر والنسك من أجل أن يطول الوقت للدعاء، فقدم العصر مع الظهر من أجل أن يستمر في الدعاء إلى المغرب ولا يقطعه، لا يقطعه شيء. لكن في مزدلفة ليس فيه عمل، وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام، فليس هناك عمل معين ليلة المزدلفة. فيعني بعضهم يرى أنه لا حاجة للجمع، إن جمع فلا حرج لأنه في سفر، وإن لم يجمع فهو الأفضل. على الأصل أن الجمع رخصة، إن احتاج إلى جمع وإلا ترك. وبعضهم يقول أنه يجمع كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون تأخير أو يكون تقديم، إذا وصل قبل العشاء فهو جمع تقديم، وإذا وصل بعد فوات العشاء فهو جمع تأخير، والأمر في هذا سهل. يعني بعض الناس إذا وصل مزدلفة بدأ بلقط الحصى، هذا خطأ وليس له أصل، السنة أن يبدأ بالصلاة، يؤذن الأذان واحدا ثم يقيم يصلي المغرب ثم يقيم يصلي العشاء. أما أخذ الحصى فأمره واسع، وقته واسع، وأيضا يجوز من أي مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلقط من مزدلفة وإنما لقط من الطريق، لما أقبل على الجمرة نزل الفضل بن عباس كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى ولقط له، قال القط لي، ولقط 7 حصيات قريبا من الجمرة. فالأمر واسع، نأخذ المزدلفة فلا حرج، نأخذها من منى فلا حرج، نأخذها من الطريق فلا حرج، ليس لا مكان معين، يجوز أخذها من أي مكان. ولا يجوز الاعتقاد أنها لابد أن تأخذ مزدلفة، هذا ما له أصل. بعض الناس يأخذ حصى كبيرة وهذا لا يجوز، فيه غلو، فيه أذية للناس، قد يسقط على رؤوس الناس، فيأخذ حصى أقرب ما تكون مثل بعر الغنم، هذا أقرب وصف لحصى الجمار، أن تكون مثل بعر الغنم، ليست صغيرة جدا التي لا تندفع مع الرمي، وليست الكبيرة التي قد تضر من تسقط عليه، وهذا من الغلو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مثل حصى الخلف، الخلف التي تخلف بين الأصبعين، وهي الصغيرة، الكبيرة ما يستطيع إنسان يخلفها بين أصبعين، أخذ 7 حصيات مثل حصى الخلف، ثم قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. يعني هذا تحذير من الغلو قد وقع، بعض الناس يأخذ حصى كبار كان يعتقد أنه يضرب الشيطان ويحرص على الكبار نكاية من الشيطان، خطأ، وليس يرمي الشيطان، إنما هو يتبع السنة إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان، رجم إبليس لما وسوس له أو يعني أراد أن يثنيه عن ذبح إسماعيل عليه السلام، فرماه بسبع حصيات ثم عرض له ثانية عند الجمرة الوسطى، عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع، ثم عرضه عند الصغرى فرماه بسبع ثلاث مرات، وصارت سنة يعني إظهار اتباع إبراهيم ثم محمد عليه الصلاة والسلام وإعلان العدو على الشيطان، أنك على منهج إبراهيم عليه السلام لا تطع الشيطان وترجمه، يعني تعلن عدوة الشيطان، لكن معروف أنه ليس رجما لذات الشيطان، وتجد بعض الجهلة يأخذون نعالا يرمون بالنعال ويرمون بخشب مثلا ويلعن ويشتم وما شابه ذلك، كل هذا من الجهل والبدع والخرافات. بعضهم يرمي اللوحات، في بعض الناس مكتوب الشيطان بالأردو، الأردو يكتبون الشيطان، فتجد بعضهم يرجم اللوحات. جاءني واحد مصري قال يا شيخ احنا رجمنا اليافطة، قلت ايه اترك انت اللي كسرت اللوحات، يلا هات لي يرجم اللوحة، شاف الشيطان وبدأ يرجم، لا شك أن هذا من البدع ولكن جهل، هذا من الجهل. العبادة يرمي بسكينة وقار مع التكبير، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضع. لنقول الأمر واسع في الصلاة، سواء قدم قبل دخول العشاء أو بعد دخول العشاء يصلي جمعا وقصرا. بعض العلماء المعاصرين اليوم يقول إن أهل مكة لا يجوز لهم القصر، لماذا؟ لأن سبب القصر هو الجمع، سبب القصر هو السفر فقط، وأما القول بأنه النسك فليس عليه دليل، يعني هذا مذهب أبي حنيفة أن سبب القصر النسك، يقول فكل من حج فله أن يقصر الصلاة سواء كان من أهل مكة أو من غيره، لأن سبب القصر النسك. لكن هل عليه دليل؟ جواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ولذلك قصر، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ولذلك قصر قبل عرفة، لما وصل مكة بقي أربعة أيام يقصر الصلاة قبل أن يبدأ الحج، وقال بأنه نسك فيحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل يدل عليه. والصحابة الذين تمتعوا لما حلوا من العمرة وبقوا حلالا بين العمرة والحج، هل كانوا يتمون ولا يقصرون؟ استمروا على القصر، إذا قصر لأجل السفر فقط، والقول بأنه لأجل النسك هذا ليس عليه دليل، لأن القصر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه السفر والنسك، والسفر عندنا أدلة تدل على مشروعية القصر في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأما النسك فإنه وإن حصل لكنه يسميه العلماء وصفا إيش طرديا، يعني لا علاقة له بالحكم، لا علاقة له، مثل قال جاء رجل أسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فقهية، هل سواد الرجل يؤثر على المسألة؟ ما له علاقة، أو جاءت امرأة أو جاء صبي أو جاء عربي أو جاء عجمي لا يؤثر على السؤال، هذا يسمى وصف طردي، يعني حصل اتفاقا ولا تأثير له على الحكم، ولذلك أريد عليهم قالوا لو أن شخصا من أهل مكة أحرم بالحج في اليوم الثامن ولم يخرج إلى منى وبقي في بيته هل يقصر؟ وش الجواب؟ هذه ورطة، إن قلنا السبب النسك نقول يقصر، ولا قائل بهذا، لا أحد من العلماء يقول إن المكي يقصره في بيته، لا أحد يقول بهذا، إذن ما هو المخرج؟ هنا تناقض، بل لو كان السبب النسك لجاز له القصر، لأنه الآن تلبس بالنسك دخل في الحج، لكنهم قالوا في الهروب من هذا الإيراد قالوا النسك في موضعه، يعني في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، وهذا لا شك أنه تحكم بدون دليل. فالأحبط لأهل مكة ألا يقصروا في منى بلا شك، لأن منى الآن حي من أحياء مكة، البنيان تعدهم كل جهة. مزدلفة كذلك، العوالي خلف مزدلفة. طيب عرفة هل هي الآن دخلت مع مكة ولا لا؟ ها؟ دخلت ولا لا؟ فأنا دخلت. فالأحوط للمكي ألا يقصر. أما الجمع في عرفة فلا حرج، لأن سبب الجمع هو التفرغ للدعاء، والجمع يجوز بالحضر إذا كان له سبب كالمطر والطين ونحو ذلك. فالجمع غير القصر، الجمع له أسباب كثيرة، والقصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. إذا الأحوط للمكي ألا يقصر لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، أحوط له. مسألة خلافية. وإذا صلى أربعا صحت صلاته بالإجماع، وإذا صلى ركعتين فبعض العلماء يرى أن صلاته باطلة. لا شك أن الأحوط له أن يتم، إذا سلم الإمام قام وأتى بركعتين. نعم، اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة يعتبرون مسافرين، لأن على القول الصحيح أن السفر لا يتقيد بالمسافة لعدم الدليل على تحديد المسافة، فالسفر يرجع فيه إلى العرف. ومن خرج إلى الحج من أهل مكة في ذلك الوقت فإنه يضرب في الأرض، لأن منى خارج مكة، ومزدلفة خارج، وعرفة خارج، ويبقى كم يوم؟ 5 أيام، 8 و9 و10 و11 و12، وإن تأخر 6 أيام يتزود، وإذا يسمونه من تروية يتروون بالماء ويأخذ معه الزاد والطعام وجميع ما يحتاج إليه في هذه الأيام 5 و6، لأن هذا يعتبر سفر. وهذا يرجح القول الصحيح، يؤيده أن السفر لا يتحدد بالمسافة، وأن المسافة القصيرة التي تقطع في الزمن الطويل تعد سفرا. صحيح المسافة قصيرة من مكة إلى عرفة، لكنها تقطع في 5 أيام، من منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى، يبقى الحاج 5 أيام أو 6، هذا يعتبر سفر. أنه خرج فارق البنيان، وإذا ضربته في الأرض فهو قد ضرب في الأرض وخرج. لكن أهل مكة اليوم لا يخرجون من مكة، لأن البنيان اتسعت وصلت إلى عرفة، وفي وراء عرفة أحياء تسمى المغمس، أحياء قائمة خلف عرفة شرق، ليست عرفة شرق شمال. فمكة اتسعت، والجعرانة الظاهر أنها صارت الآن حي من حياة مكة ولا لا؟ هل جعرانة؟ جعرانة شرق مكة كان 20 كيلو عن مكة، كلها تواصلت. الذي يذهب الآن إلى منى ومزدلفة وعرفة لا يعتبر ضاربا في الأرض، لأنه لم يفارق عامر القرية. العلماء يقول متى يبدأ القصر والرخص؟ إذا فارق عامر قريته، يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض، فإذا امتدت المدينة لم يجد له ترخص وهو في حدود البنيان المسكونة. العامر يعني المعمور المسكون، أما مثل استراحات ومحطات البنزين وما شابه ذلك هذه لا تعد من المدينة، المدينة هي البنيان البيوت المسكونة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى لم يسبح؟ هل هو التسبيح بالفم ولا الصلاة؟ المراد الصلاة، يعني لم يصلي راتبة المغرب ولا راتبة العشاء لأنه في سفر، والسنة ترك الرواتب في السفر كما معلوم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. بعض العلماء أخذ من ظاهر الحديث أنه لا يشرع الوتر في تلك الليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر، قال واضطجع حتى أصبح، لكن هذا القول غير صحيح. الصواب أنه يوتر كالعادة. وجابر رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من آخر الليل وعجل ضعفة أهله، إما أنه خفي عليه أو أنه أجمل اضطجع حتى أصبح، يعني حتى قرب من الصباح، أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل ضعفة أهله من آخر الليل. فإذا يمكن أنه أوثر في آخر الليل، فليس هذا نصا صريحا في ترك الوتر، وفيرجع إلى النصوص العامة في مشروعية الوتر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه حضرا وسفرا. لكن نقول نعم، السنة عدم إحياء تلك الليلة بالصلاة، هذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحيي تلك الليلة، وإنما نام حتى أصبح، يعني قارب الصباح، من أجل أن يتقوى بهذا النوم على أعمال يوم النحر، لأن يوم الحج الأكبر وفيه أكثر أعمال الحج، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف والسعي بالنسبة للمتمتع، خمسة أنساك تحتاج إلى جهد، مع الزحام الشديد هذه الأيام تحتاج إلى جهد. لكن لو قدر أن شخصا لم يأته النوم بسبب الزحام وسبب الضجيج ولم يستطع أن ينام، حريص حاول النوم لكن ما استطاع، كثير من الناس لا يستطيع أن ينام تلك الليلة من الإزعاج، فهل نقول له صل ولا نقول السنة عدم الصلاة ولو لم ينم؟ تقولون واضح أنه يصلي أولى. بعض الناس يبدأ يقرأ القرآن وهو مضطجع، يعني في بعض الأشخاص وهو نائم يقرأ القرآن، تقول ليش ما تصلي فلان؟ قال له السنة عدم الصلاة في تلك الليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي. هذا فهم ضيق، يعني هذا فهم يعني جزئي ولم ينظر في الغاية والعلة من أجل التي من أجلها لم يصلي عليه الصلاة والسلام، لم يصلي من أجل أنه نام ليتقوى على أعمال يوم النحر. لكن إذا لم تستطع النوم فالصلاة خير من البقاء، وربما يتحدث بحديث يحصل فيها غيبة وشيء من المحرمات، فالأولى أن يشتغل إما بصلاة أو بذكر أو بقراءة، فلا حرج في ذلك لأن العلة معروفة. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني السنة تقديم صلاة الفجر في ذلك اليوم يوم النحر من أجل أن يطول الوقت للذكر والدعاء بعد الصلاة، قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى قدم صلاة الفجر، يعني أول ما يؤذن صلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة أزيل، جبل صغير أزيل وبني مكانه المسجد المعروف مسجد مزدلفة، وبعض العلماء يطلق المشعر الحرام على جميع مزدلفة، كل مزدلفة تسمى المشعر الحرام، لكن الأفضل الوقوف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه المسجد الآن إن تيسر، فإن لم يتيسر فلا ينبغي أن يشق الإنسان على نفسه، قول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فلا يعني ينبغي التكلف والمشقة على النفس في الذهاب إلى المسجد. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني فيه دعاء وفيه تكبير تهليل، ويعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبير المعروف المشروع في هذه الأوقات، وأيضا يدعو يجمع بين التكبير وبين الدعاء. إلى متى؟ حتى يسفر، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني بان النور بيانا واضحا لكنه دفع قبل طلوع الشمس، وخالف المشركين أيضا، أن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، كما ثبت في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، ثبير جبل كبير في مزدلفة أول ما تطلع الشمس تضرب فيه، فتبين الشمس في تبير، فيقولون أشرق تبير حتى كيما نغير أي ندفع، فلا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس. التعجل بعد منتصف الليل أو التعجل عموما ما حكمه؟ هل هو جائز للجميع أم أنه خاص بالضعفة؟ قل الأصل أنه خاص بالضعفة، من النساء ومن المرضى ومن الصغار ونحو ذلك. أما الرجال الأشداء الأقوياء فلا يجوز لهم التعجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل وبقي وقال من شهد معنا صلاتنا هذه، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. من شهد معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة، فلا يجوز للأقوياء الدفع، أن لا عذر له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجل ولم يأذن إلا للضعفة من النساء والأطفال، ومع ذاهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا صلاة الفجر ثم دعوا ودفعوا قبل طلوع الشمس، يعني هذه السنة بلا شك. لكن بعض العلماء المعاصرين يرخص في الدفع للعموم اليوم لأجل شدة الزحام، أن الناس قد لا يصلون إلا الظهر، بعضهم العصر، بعضهم ربما غربت الشمس ولم يصل إلى جمرة العقبة، شدة الزحام، يقولون هذا عذر الجميع، حتى الأقوياء يعتبرون كالضعفة في هذا الزحام لما ينالهم من المشقة. لكن على كل حال من كان يعرف الطرقات من يعني أصحاب الخبرة في الحج ولا يدخل وسط منها تابون مع العزيزية وما شابه ذلك، أو يمشي على الأقدام يمكن ساعة ساعة وربع وهو عند الجمرة، فهنا ما تشرع له هذه الرخصة، لأنها لأجل إيش؟ المشقة. فمن ليس عليه مشقة فليس له أن يتعجل. بعض الناس يتساهل إذا بقي ساعتين ثلاث ساعات، إذا بقي ساعتين أو ثلاث أو بعد منتصف الليل مباشرة تحرك مشيا على أقدام ووصل الجمرة بعد ساعة أو ساعة وشوي ورمى وذهب وطاف وانتهى الحج بالليل. ما ينبغي هذا التساهل مع عدم المشقة. وش الفرق يمشي بالليل ولا بالنهار؟ اللي يمشي على الأقدام ما يضير أن يمشي ليلا أو يمشي نهارا بسهولة الوصول على الأقدام إذا كان إنسان نشيطا. أسامة بن زيد رضي الله عنه مشى على قدمه لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أردف الفضل ابن عباس وانطلقت وأنا في سباق قريش، يعني في الناس النشيطين الأقوياء الذين يتسابقون إلى الجنة. إذا نقول لا ينبغي التساهل، إذا كان سمع حملة وأخذوه بدون اختياره، يعني كثير من الحملات يدفعون بعد منتصف الليل بدون يعني اختيار للناس، ولو ترك الحملة ربما ضاع أنه لا يعرف مخيم ويصير عليه مشقة، هذا معذور. أما إنسان ليس عليه مشقة ويدفع ويصل الجمرة بعد ساعة أو ساعتين، هذا يظهر أنه لا يجوز له الدفع، لأنه رخصة للحاجة، إن وجدت حاجة جازت، وإلا في الواجب المبيت إلى طلوع الفجر وإلى الإسفار، لأن المبيت مزدلفة على القول الصحيح واجب في ثلاثة أقوال، منهم يقول إنه ركن، منهم يقول إنه واجب، منهم يقول إنه سنة، والصحيح أنه واجب، أن النبي عليه الصلاة والسلام بات مزدلفة وقال من شهد معنا صلاتنا هذه الحديث، ورخص للضعفة مفهومه مقابل الرخصة إيش؟ العزيمة. فمفهوم رخص أن غير الضعفة ليس لهم رخصة، أنه يجب عليهم المبيت، هذا هو الصواب، أن المبيت مزدلفة واجب يجبر بدم، لكنه إذا فات بدون اختيار فإنه معذور. بالنسبة يتأخرون في الطرقات ولا يصلون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء لا حرج يعني معذورون، لا حيلة له، فهو معذور ليس عليه دم ولا شيء. والصلاة يصلي في الطريق، إن بعض الناس قد يؤخر صلاة المغرب والعشاء ولا يصلي إلا في مزدلفة، ظن منه أنه لا يجوز أن يصلى في الطريق حتى فيطلع الفجر، ويصلي المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر، قد يصليها بعد طلوع الشمس أيضا، هذا ما يجوز، صليها في الطريق، استطاع أن ينزل على الأرض نزل، لم يستطع صلاها ولو في السيارة إيماء، لأن يعني الصلاة لا تؤخر عن وقتها لأي سبب، صليها على أي حال. المصاحب للنساء له حكم النساء، لأنه لا يمكن تركهن، لا يمكن يتركهن، لابد أن يمشي معهم، وإذا وصل يرمي معهن أيضا، لأن في مشقة في الرجوع مرة ثانية. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. الضعينة، الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة الراكبة على البعير مسافرة. فطفق الفضل ينظر إليهن، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الفضل بالفعل والقول، وضع يده على وجهه يصرف هنا يصرف هنا، ولم يقره على هذا النظر لأنه محرم، ولو كانت المرأة متحجبة لا يجوز النظر إلى حتى إلى شخص المرأة ولو كانت في حجاب، لأنه يعني يتلذذ من رؤية الشخص المرأة طوله وعرضها، وقد يبدو بعض الشيء مع السفر، فلا يجوز تعمد النظر إلى النساء ولو كن متحجبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، ورد عند أحمد أنه قال يا بني هذا يوم من حفظ أو من ملك فيه سمعه وبصره غفر له، فأنكر عليه بالقول والفعل على تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات ولو كنا متحجبات. حتى أتى بطن محسن، بطن محسن، محسن هذا وادي بين مزدلفة وبين منى، وأسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. شاع عند كثير من العلماء أن هذا الوادي أن سبب الإسراع لأنه المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، لكن هذا قول غير صحيح، أولا لا دليل عليه، وثانيا أنه عرف في أشعار العرب أن الفيل أهلك بالمغمس، والمغمس مكان معروف شرق عرفة إلى الشمال، يبعد عن مكة قرابة 30 كيلو تقريبا، فهذا المكان معروف إلى اليوم بهذا الاسم المغمس. وجاء في شعر بعض العرب أن الفيل حبس بالمغمس، وهذا الشعر يعتبر إيش؟ تاريخ، توثيق للتاريخ، فهذا شعر عربي مذكور فيه مكان الذي يهلك فيه أصحاب الفيل، لأن هذه وقائع تعرف من نقل الناس لها لأنهم عرفوها وتناقلوها، وليس هناك دليل أن أصحاب الفيل أهلكوا بمحسن. فنقول الله أعلم، سبب الإسراع لا يعرف له حكمة، الإسراع لا يعرف له حكمة، نقول سنة، سنة الإسراع في هذا الوادي إذا عرف الإنسان سنة يسلم، وإذا لم يعرفه أو عجز عن الإسراع بسبب الزحام فإنه يؤجر بالنية. فحرك قليلا يعني سرعة متوسطة، ثم سلك الطريق الوسطى، يدل عنه في أكثر من طريق لكن هذه الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة مباشرة، لأن يكون أيسر طريق مستقيم إلى الجمرة، ولكن إذا كثر الزحام في ميناء فلا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه بالدخول في وسط ميناء لأجل تطبيق السنة مع المشقة العظيمة، وقد لا يصل إلى الظهر أو العصر، لا بأس أن يذهب طريق أخرى مع العزيزية مثلا ويصل بسهولة، فهذا أفضل، يعني سنة وفعلها في حرج شديد، فيتركها ويسلك الطريق الأيسر. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني زينت الشجرة هذه. وأيضا كان جمرة العقبة في أصل جبل سمى جمرة العقبة، العقبة الشيء المرتفع، جبل ليس بالكبير عقبة، العقبة عند العرب هو الجبل الصغير الذي يعني صعوده فيه شيء من مشقة لكن ليس بالكبير. أزيل هذا الجبل ويعني صار ليأتي العقبة لا يرى شيئا من هذا، فبعض الحديث قد لا يفهمها يرمونها من فوقها، كيف من فوقها وما يشوف الجبل؟ المقصود أنها كانت تحت الجبل، النبي عليه الصلاة والسلام رماها من الوادي، وبعض الناس يرميها من فوق الجبل، يصعد الجبل تكون تحته يرميها من فوق الجبل. صار بدل الجبل الآن إيش؟ الجسور الأدوار، يعني يصعد إنسان على الجسر ويرميها من فوقها ولا حرج، المهم أن ينزل الحصى يسقط في المكان المعين مخصص. والعقبة فيه جبل، يعني هي نصف دائرة، لأن الجهة الثانية جبل فهي نصف دائرة. لما أزيل الجبل تركوا النصف الآخر، هذا ليس فيه حوض، من أجل أن لا ترمى من تلك الجهة، الجهة الشرقية. لكن ظهر أنه فيه سعة الآن، وإنسان يرميها من كل جهة، لأنه لما أزيل الجبل، يعني هذا مكان الجمر، لما أزيل الجبل الحصى من رمى من جهة الجبل بعد أن أزيل فيه إشكال ما فيه، الحصى يصل إليها ولا لا؟ لأن الجبل أزيل، لكن وقت الجبل هل يجوز أن يرميها من وراء الجبل؟ ما يجوز، لأن الجبل يحول بين الحصى والوصول إلى مكان الرمي. لكن لما أزيل الجبل ما في إشكال يرميها من تلك الجهة، لأن الحصى يصل إلى المكان، فلا حرج يرميها من أي جهة ولا حرج. لكن السنة أن يرمي من جهة الوادي، يجعل منى يمينه ومكة عن يساره، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أفضل، رمى بالعكس فلا حرج. رماها بسبع حصيات سبق قدر الحصى. هل يشرع غسل الحصى؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكنه من يعني اجتهادات ابن عمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسله، فنقول غسل الحصى ليس بمشروع، يرمي الحصى بدون غسل. حتى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، الله أكبر الله أكبر. وهل يلبي أثناء الرمي؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه يلبي أثناء الرمي، لكن الصواب أنه لا يلبي، أنه يقطع التلبية عند الشروع في الرمي، لقول الفضل رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى شرع في الرمي، بدلالة حديث رواية عند مسلم حتى شرع في الرمي، فهذه الرواية تبين المراد، أنه ليس المراد حتى رمى يعني انتهى من الرمي، لا حتى شرع. ثم إن وقت الرمي لا يسع للتلبية والتكبير، أن الحصلات متعاقبة ما يسع التلبية، فالقول بأنه يجمع بين التلبية والتكبير أثناء الرمي قول ضعيف، أولا لرواية مسلم حتى شرع في رمي جمرة العقبة وهذه صريحة، وثانيا أن الرمي لا يتسع للتلبية والتكبير، فيكبر فقط الله أكبر الله أكبر ويرمي سبعا متوالية، كل تكبيرة مع كل حصاة، ولا بد أن تسقط في الحوض، فإن رآها سقطت دون الحوض فعليه يعيد، لأنه لم يرمي في المكان، لا بد أن تسقط في الحوض، لأنه هو المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يرمي في الحوض معناه أنه لم يرمي كما لو رمى في أي مكان، فلا بد أن يتأكد أو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، لكن لو وقعت وخرجت فلا حرج، المقصود أنه رمى في المكان. الآن وسع الأحواض توسعة كبيرة جدا، قد يقول قائل إن الذي يرمي في طرف الحوض لم يرمي في المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف الجواب عنه؟ أن الحصى يتدحرج لأنهم جعلوه مائلا، فالحصى يصل إلى المرمى. هذا من باب التوسعة والتيسير على المسلمين. صحيح أن الحصى تصل متدحرجة ليست مرمية، لأنها تقع في طرف الحوض ثم تصل من المكان عن طريق التدحرج. أقول هذا لا بأس به، إن تيسر الإنسان يأتي وسط الحوض ويرمي في الوسط فهذا أولى، يعني يقترب من المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رمى في أطراف الحوض ووسط الحصات ولو عن طريق الدحرجة فلا حرج، أن هذا فيه توسعة وتيسير على المسلمين. رمى من بطن الوادي، يعني لم يرمي فوق الجبل وإنما رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، فنحر 63 بيده، هذا في مشروعية مباشرة الذبح والنحر باليد لمن كان يحسن الذبح، أن هذه عبادة فالسنة يباشرها بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، هل هذا توكيل لعلي رضي الله عنه في النحر بدن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن عليا نحر هديه هو؟ نقول هذا محتمل، في احتمال كبير أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام 63 والباقي لعلي رضي الله عنه لأنه شركه في هديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح هديه بيده 63 ثم عطى عليا فنحر ما غبر. يحتمل أنه تعب من النحر، نحر 63 بدنة ليس بالأمر الهين، ربما أنه تعب فأعطى عليا يساعده فيصير توكيلا عند الحاجة، إذا شق عليه جاز التوكيل، والحديث محتمل. فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ولم يبين كم هدي علي يعني تحديد، لكنه اشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي. ثم أمر من كل بدنة، من كل بدنة ببضعة أي قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، هذا في مشروعية الأكل من لحم الهدي، قال تعالى فكلوا منها، النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يأكل من كل واحدة، وهذا طبعا مستحيل أن يأكل من كل واحدة وهي 100، فشرب من المرق، لأن المرق فيه أجزاء من كل بضعة، فهذا حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأكل من جميع الهدي. فبعض العلماء ذهب إلى وجوب الأكل من الهدي للآية فكلوا منها، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه حرص على أن يأكل من كل واحدة ولو عن طريق شرب المرق. والقول الثاني أنه على سبيل الاستحباب، وهو الصحيح، لأن الأمر في الآية يسميه العلماء أمر إيش؟ امتنان، كقوله تعالى في الجنات فكلوا منها، فكلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر. ما حكم الأكل من المزرعة؟ واجب ولا مستحب ولا جائز؟ جائز، هذا أمر امتنان وليس أمر وجوب، أمر امتنان، فكلوا منها يعني يجوز الأكل، لأن ما يذبح لأجل أنه يعني فدية أذى أو لأجل قتل الصيد فلا يجوز الأكل منه، لكن هدي التمتع يجوز الأكل منه. إذن نقول الأكل مستحب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، لم يذكر جابر رضي الله عنه الحلق، وقد ذكره أنس رضي الله عنه، فنحر هديه والحلاق جالس، فأشار الشق الأيمن في حلقة، السنة يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، إذن السنة أن يكون الحلق بعد النحر، يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، الأفضل ترتيب هذه الأنساك، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، إن رتبه فأفضل، وإن لم يرتب فلا حرج، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعلوا ولا حرج. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة أفاض يعني طاف، فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب. ورد في صحيح مسلم الحديث من عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بميناء، وكلاهما صحيح، كلاهما في صحيح مسلم. فجمع العلماء بينهما قالوا صلى الظهر بمكة، ثم لما أتى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم مرة أخرى. هذا جمع بين الحديث لأنها صحيحة وصريحة، صلىها في مكة، ومن عمر رضي الله عنه صلىها في منى، كل حديث صحيح تحمل على التعدد. وهذا من الأدلة على أن اختلاف النية لا يؤثر بين الإمام والمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إيش تطوعا والناس مفترضون. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من بني عبد المطلب، والسقاية لبني عبد المطلب، لكن اعتذر عن عدم النزع لأنه لو نزع لاقتدى به الناس وغلبوا بني عبد المطلب على سقايته. كان يريد يحب أن يفعل هذا، قد يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى محبته لأعمال الخير. وجاء في بعض الحديث قال لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لوضعت الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه يضع الحبل ويسحب الدلو. فلا شك أنه تواضع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقي يخرج الماء على رقبته يسحب الحبل من أجل أن يقدم للناس يشربون. هذا غاية التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وهو عازم على فعله لولا السبب الذي بينه. هذا يدل على أنه سن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم شرب. وجاء عند أحمد أنه شرب بعد طواف القدوم، أنه طاف، أو العمرة في القضية أنه طاف ثم شرب من ماء زمزم ثم سعى. فإن تيسر الشرب فلا بأس، لكنه ليس من المناسك. بعض الناس يشدد فيه أنه إذا لم يشرب عمرته ناقصة، يعني إذا جاءك المغرب يستفتي الشرب عنده مقدس، يقول طفنا بالبيت شربنا من زمزم وسعينا وقصرنا، هل علينا شيء؟ لازم يذكر الشرب. ما أذكر جاءني مغربي يسأل إلا ويذكر الشرب، لأنه يعني من واجبات العمرة عندهم لا بد أن يشرب. لا أقول لا بس الشرب طيب، لكنه لا يشدد فيه. النساء قد يعني ينسى الشرب أو لا يكون عطشان ولا له رغبة في الشرب مثلا أو لأي سبب، أمر فيه واسع. فناولوه دلوا فشرب منه. يعني جابر عنه اكتفى بهذا القدر، وبقية الحج أخذ من بقية الحج. يعني جابر عنه لم يستوعب الحج كله، لكنه ذكر أكثره، فهو أجمع حديث في الحج، ولكنه مع ذلك لم يستوعب. والحج كامل يأخذ مجموع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا.